قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولاي وسيدي رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد لك العتبى حتى ترضى. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات من قناة صفا في برنامج سوريا الثورة. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الأمين العام لرابطة الكتاب والأدباء العرب وعضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وأهلا بك على قناة صفا. سيدي الكريم، دعني أبدأ معك. أنت نظرتك هل مطمئن إلى مسار الثورة السورية؟ هل هناك من خوف على الثورة؟ كيف تنظر إليها بشكل عام الآن؟
أنا أريد أن أستأذن في بداية هذه الحلقة قبل أن أجيبك لأوجه التعازي باتجاهين. أولا، نعزي شعب المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة في رحيل أمير الإنسانية ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، تغمده الله برحمته ورضوانه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأدام صدقاته الجارية التي لا يزال الكثيرون يتفيؤون ظلالها. ثم أثني بالتعازي إلى الشعب التركي الذي وقف مع شعبنا السوري مؤازرا ومعاونا في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق الأكراد، إخواننا الأكراد، إخواننا في الإنسانية وإخواننا في تحمل الظلم. هؤلاء الإخوان الذين
وأخواننا في الإسلام أيضا
هؤلاء الذين قضى بعضهم وبعض أحبابهم في الزلازل الأخيرة، نسأل الله تعالى أن يتغمد من قضى منهم وأن يرحم الباقي وأن يرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والنجاة لمن لا يزالون تحت الأنقاض. ونعزي الشعب التركي كله، ليس الأكراد فقط، حكومة وشعبا، فإنهم أهل العزاء ونحسب أنهم إخواننا في كل شيء.
بارك الله فيك.
ثم ننتقل إلى سؤالك عن الثورة السورية، هل أنا مطمئن أم لا؟ أنا مطمئن لتسارع خطوات الثورة وكأنها تتجه باتجاه نصر قريب. لا أقصد بوصفه بأنه قريب أن المسألة مسألة أيام أو أسابيع، فهو قريب بمعنى إن غدا لناظره قريب، ونرجو ألا يبتعد عنا هذا الغد كثيرا. النصر قريب إن شاء الله والخطوات تتسارع. قد يقول لي البعض كيف تتسارع الخطوات وكيف تزعم أن زخم الثورة يزداد يوما بعد يوم وقد حيدت بعض المدن أو أسكتت بعض المدن مثل دير الزور وحماة وغيرها، وأن البؤر التي يخرج فيها المتظاهرون الآن أقل من قبل وأن هناك تقلص في الرقعة الجغرافية لخروج المتظاهرين والمحتجين. فأقول إنما يحصل الآن نتاج طبيعي يدل على آلة القمع السوري، آلة القمع، قمع النظام التي يوجهها ضد شعبه. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو انسحبت الجنود المجندة والجيوش الجرارة من شوارعنا وحوارينا ومدننا وأنحاء بلدنا فإن هذا النظام سيسقط في حدود 24 ساعة، لأن سوريا كلها ستخرج وكلها ستقول كلمتها. أما أولئك الذين ألقاهم في اليم مكتوفين، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فلا لوم عليهم. ونحن نعلم أن من لم يخرج من المعارضين أكثر بكثير من الذين خرجوا. وإلى الذين يزاودون على الأكثرية الصامتة أقول إن هذه الأكثرية الصامتة لو فتحت أفواهها فإنها نيرانا يعني ستخرج من هذه الأفواه ومن هذه الحناجر، ستحرق الأخضر واليابس. لا تظن هؤلاء الصامتين وهؤلاء الذين لم يخرجوا بعد أنهم مؤيدون للنظام أو أنهم من أعوان النظام، لا والله، لكن لكل جرح لا يعرفه إلا هو.
ولكن ما هو جرح أهالي حمص؟ هناك أكثر من 400 دبابة في حمص، وهناك أكثر من 10,000 جندي في حمص، وما زال أهالي حمص في كل حي في كل شارع هناك مظاهرات ضد هذا النظام.
هذا الأمر يمكن أن ننظر إليه من زاويتين. الزاوية الثانية ما إرادة أهل حمص، والزاوية الأخرى، الزاوية الأولى إرادة أهل حمص والزاوية الثانية إرادة النظام بشأن حمص خاصة. أما إرادة الشعب الحمصي فنحن نعلم أن الدعابة عندنا في سوريا دائما تشبه لنا حمص وحماة بأنهم مثل توم وجيري، بأنهم بلد الدعابة، بلد الأحداث المضحكة، بلد التعليقات. هؤلاء خرجوا على كل المألوف، كل ما توقعناه وكل ما تصورناه وكل ما أخذناه من أحكام سابقة ليبرهنوا أنهم أسود الميدان. كان يقال إن في سوريا أسد، فاكتشفنا الآن أن في سوريا مليون أسد. هؤلاء المليون كلهم في عرين واحد هو مدينة حمص، عاصمة الثورة السورية، وربما تكون عاصمة سورية المستقبل. هؤلاء لم يردعهم الخوف، لأن التحدي أمامهم كبير، وهم يعلمون أنهم إذا خافت حمص وإذا سكتت حمص فإن النظام سيصل إلى ما يريد من مدينة حمص. ما الذي يريده النظام من مدينة حمص؟ لنعرف ما الذي يريده النظام من مدينة حمص يجب أن ننظر إلى التركيبة السكانية التي تنفرد بها حمص. عندنا حلب سنية خالصة تقريبا، حماة سنية خالصة، الساحل في ريفه أغلبية نصيرية، الإسماعيل السلمية أغلبية إسماعيلية. عندنا حمص هذه جمعت كل هذه الأطياف في بقعة جغرافية صغيرة. ففي حمص يوجد السنة ويوجد العلويون النصيرية، ويوجد الإسماعيليون في السلمية في بعض أريافها، ويوجد المسيحيون في المدينة وفي أريافها أيضا. ففيها كل شيء، وهي قريبة من لبنان العمق المسيحي إذا صح التعبير. وفي لبنان نحن نعلم التركيبة الطائفية الموجودة في لبنان. النظام يريد أن لا تنطفئ الجذوة في حمص في المرحلة الحالية على الأقل، لأنه يستطيع أن يوظف الأحداث الجارية في حمص غير التوظيف الذي يوظف فيه به الأحداث الجارية في مناطق أخرى. فهو إذا اشتعلت وإذا استمرت سيتجه إلى القول إن هناك حربا طائفية قد دارت رحاها، أو يراد لها أو يراد لرحاها أن تدور في مدينة متعددة الأعراق، متعددة الأطياف والطوائف، وهي مدينة حمص. لا يستطيع أن يزعم ذلك بالنسبة لحماة. في حماة المعركة واضحة، هناك نظام غاشم، عصابة لها أبعاد طائفية، لها أبعاد حقد، لها استراتيجيات معينة، داهمت مدينة كاملة ينتمي سكانها بغالبيتهم العظمى بل المطلقة إلى طائفة معينة، عرفت هذه الطائفة بأنها مسحوقة منذ عهد الأسد الأب. المعركة واضحة في حماة، إذا قامت في درعا فالمعركة واضحة. أما حمص فيستطيع النظام أن يجيرها كما يشاء، ولذلك هو يفعل هذا كل يوم، يزعم أن هناك سلاحا موجودا، وأن هناك ذبحا على الهوية، وأن هناك استهدافا لقوى الأمن والجيش، وأن هناك وأن هناك إلى آخره.
سيدي الكريم، كونك عضو في رابطة علماء المسلمين، دعنا نستغل وجودك الكريم معنا. الآن الشهداء على أبواب أن يصل العدد إلى 4000 شهيد الآن في سوريا، في رأيكم ما هو التكليف الشرعي لمقتل هؤلاء؟
نعم، ربما تقصد التكييف الشرعي. التكييف الشرعي الكيفية أخي الكريم، بالنسبة للشهداء في الشريعة الإسلامية هناك شهداء الميدان، شهداء أرض المعركة. هؤلاء لا شك أن لهم أحكام شرعية خاصة، لا يغسلون ولا يكفنون إلى آخره، يدفنون في لباسهم لأنهم يحشرون يوم القيامة وبجراحهم ودمائهم، نعم، لونها لون الدم وريحها ريح المسك. فشهيد المعركة له أحكام خاصة. أما من لم يكن من شهداء المعركة كمن مات مبطونا أو مات في عقر داره أو أتته رصاصة طائشة فقتلته أو ما شكل ذلك،
والذي يموت تحت التعذيب،
هؤلاء كلهم شهداء
بما فيهم الذي
يموت تحت التعذيب أو يموت يهاجم في عقر داره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل إلى آخره. فهؤلاء كلهم شهداء. لكن التكييف الشرعي للأحكام الدنيوية، هل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم أم لا؟ أنا أرى بأن هؤلاء يغسلون ويكفنون لأنهم لم يقتلوا في المعركة، لم يقتلوا في أرض المعركة، فلهم أحكام الشهداء في الآخرة من حيث الأجر والثواب والتقبل، يدخلون والقبول عند الله تعالى، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يشفعون في 70 من أهل بيتهم إلى آخره. هم شهداء، أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، طوبى لهم، البشرى لهم، هم شهداء. لكن يفترقون عن شهيد المعركة في نقطة واحدة فقط، وهي موضوع تهيئتهم أو جنائزهم، كيف يهيئون قبل الدفن.
سيدي، منذ يومين تقريبا صرح وليد المعلم أنه صدر مرسوم رئاسي سيشكل مجلس للحوار يترأسه بشار الأسد بالذات. هل نرى أن توجه النظام بتوجه آخر بهذا المعنى؟ هل يوحي بهذا ذلك بشيء ما؟
نحن مما يؤلمنا في سوريا أننا كثيرا ما نسمع بأذن غيرنا، عندنا نظام لا يعترف بنا كشعب ولا يعترف لنا بوجود. فإذا أردنا أن نعرف هل الرئيس سيوجه خطابا أو يجري مقابلة تلفزيونية، ربما يأتينا الخبر من صحيفة أمريكية أو من قناة لبنانية أو ما شكل ذلك. حكومتنا لا تخاطبنا مباشرة. نعم المعلم قال بأن هناك مرسوم سيخرج قريبا أو قرار سيخرج قريبا بتشكيل لجنة يرأسها نائب رئيس الجمهورية للتهيئة للحوار. ثم بدأت التسريبات من هنا وهناك بأن الأسد بنفسه سيدير هذه الطاولة، طاولة الحوار القادمة، أو سيشارك في جلساتها بنفسه. أعتقد أن الأمر لا يختلف كثيرا، شارك أو لم يشارك. نحن عندنا في الشام يقولوا المكتوب بن كرم عنوانه، والعنوان واضح وجلي. النظام لا يريد إصلاحات إلا عمليات تجميلية تجمل وجهه القبيح وتقدمه ليس إلى شعبه بل إلى العالم بصورة أفضل. لاحظ معي أخي الكريم من قراراته الإصلاحية، لو مررنا على بعض القرارات الإصلاحية. دعنا اليوم نتحدث عن قانون الإعلام الذي صدر مؤخرا وطبل له وزمر. هو قانون تطوير الإعلام وليس قانون تحرير الإعلام. ماذا يقصدون بتطوير الإعلام؟ يقصدون أن يطوروا الناحية المادية في إعلامهم الموجه. سيبقى الإعلام موجها وسيبقى يتبنى استراتيجية الدولة وسيبقى يتبنى رمزية الفرد وتأليه الفرد إلى ما لا نهاية، لكن بتقنيات جديدة، ربما يزيدون في الاستديوهات وربما ينزلون إلى الشوارع ليخدموا هذه الرسالة التي يحملونها. نحن نطلب بقانون يغير الرسالة الإعلامية ليجعل إعلام الوطن ينطق باسم الوطن وإعلام الشعب ينطق باسم الشعب، وكاميرا التلفزيون تصور الشعب لا تصور ما يريده أعداء الشعب. هذا الذي نريده. قانون الإعلام السوري خرج علينا بمادة مثلا تضع شروط الترخيص للمواقع الإلكترونية. ألا يستحي بشار وأعوانه في هذا الزمان؟ لا يوجد بلد في العالم يوجب الحصول على ترخيص للمواقع الإلكترونية إلا سوريا.
طبعا سوريا تضم العديد من الاستثناءات، ولكن دعني انتقل معك دكتور الى امر الان مهم في الساحه العربيه. منذ ايام خرجت الجامعه العربيه بقرار حول طرح مبدا الحوار بين النظام والمعارضه، وغدا ستتوجه اللجنه او الوفد الوزاري من الجامعه العربيه لاستقبال النظام في دمشق. ما هو المتوقع وهم المرجو وماذا توقع من هذه اللجنه ومن هذا الحوار مع النظام؟
انا لا ادري لماذا سيتوجهون الى دمشق. يعني هم إذا كانوا قد ناشدوا النظام أن يرحب بالحوار وأن يكون الحوار تحت قبة جامعة الدول فقد قالها من أول يوم، قال هذه التوصية مرفوضة ولن نقبل بحوار خارج حدود الوطن. وإذا كان داخل حدود الوطن فهذا سيعني داخل عباءة النظام، سيحاور نفسه أو يحاور شخوصه. إذن عرضهم مرفوض من البداية، فلماذا سيذهبون؟ أقول لك لماذا سيذهبون. النظام الذي رحب بهم يحشد منذ يوم السبت الماضي إلى يومنا هذا، من السبت الثلاثاء، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بأن هناك مسيرات كبرى ستنطلق في أنحاء سوريا يوم غد، وحددوها بالساعة والدقيقة، الساعة 10 صباح يوم الأربعاء، وهي ساعة اجتماع الرئيس مع هذا الوفد. سيجتمعون هؤلاء كلهم وسيوجهون باتجاه ساحة الأمويين. لماذا؟ لأن ساحة الأمويين يطل عليها قصر الشعب الذي لا قيمة للشعب عند زبانيته وأسياده. سيأخذ بشار هؤلاء الموجودين ويفرجيهم من الشباك، شوفوا شعبي، شعبي عم يقول من حبك، فهل من صدق من حبك واللي عم يقولوا ما من حبك، هذا شعبي وشعبي بيحبني. نعم، فستكون تمثيلية مكشوفة لهؤلاء هذا النظام أنه يريد أن يري هؤلاء الوزراء بأن شعبه يحبه وأن شعبه ملتف حوله. وقد رأينا مما سرب من وثائق أن الأمر الأوامر القسرية أو على الأقل التشجيعية للمشاركة في هذه المسيرات لم تعد تخفى. هناك إجازات، هناك طلاب المدارس والجامعات وغيرهم، هناك من يعملون في المجالات الحرة، وجهت حتى غرف التجارة والصناعة بأن تعطي المجال لعمالها بأن يخرجوا في هذه المسيرات، وستوزع عليهم الصور. حينما ترى مليون صورة تحمل بشار، لا تقول لي بأن هناك مليون مواطن في بيته صور البشار، من نزلت الصور؟ هم من يعطونهم الصور، وهم من يعطونهم اللافتات، وهم من يؤيئونهم للخروج. وبعدين تعى يا نبي العربي، تعى شوف هذا هو شعبي.
طبعا دكتور، ردا على هذا أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية دعوة إلى إعلان الإضراب العام في سوريا بكل أنحاء التراب السوري. هذه الدعوة للإضراب التي الدعوة التي أصدرتها الهيئة العامة للثورة السورية أكد عليها مجلس الوطني السوري وكل هيئات التنسيق واتحاد التنسيقيات في سوريا وكل الثوار بسوريا. وندعو أهلنا في سوريا إلى الإضراب العام بكل الأراضي السورية، وسنتلو عليكم بعد قليل نص البيان. ولكن أريد أن أنتقل إلى الدكتور سيدي الكريم. طبعا بهذه الأجواء، هل ما زلتم تركزون، وأنا أركز على هذا السؤال دائما مع كل ضيف، هل نظل سنصر على عدم تسليح الثورة أو سلمية الثورة؟
سلمية الثورة فرض لا محيد عنه ولا جدوى في غيره، حتى وإن كانت هناك خلفية شرعية تسمح بالخروج على الحاكم بالسلاح، فإننا نرى أن من مصلحة شعبنا ألا يلجأ إلى هذه الرخصة الشرعية. الأصل في الثورة أنها شعبية، وقد أثبت الواقع أن القوة العددية أقوى بكثير من قوة السلاح. الذي أسقط زين العابدين بن علي ليس رصاصة ولا سلاح ولا أي وسيلة من وسائل المواجهة العسكرية، والذي أسقط النظام في مصر كذلك نفس الواقع. إذن القوة العددية للشعب أقوى بكثير، فهي تهز الأركان، لأن النظام لن يستطيع أن يهلك الشعب كله. أما إذا تكلمنا عن تسليح الثورة أو عن وجود مسلحين في أوساط الثورة، فيجب أن نعلم بأن هذا النظام سيستغلها ضد الشعب. سيقول انظروا إن الشعب مسلح، إن هناك عصابات مسلحة، إن هناك إرهاب، إن هناك جماعات إرهابية، إن وإن، ولن ننتهي إلى من مبررات هذا النظام ليستمر في قمع هذه الثورة. ثم يجب علينا أن ننظر من باب كنظرة استراتيجية، من باب الواقع. يا ترى هل هذا الشعب يستطيع أن يواجه آلة النظام وإن تسلح؟ أقول لا. إن ربنا حينما تكلم عن غلبة الأقلية لأكثرية قال إيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين، لم يكن إن تكن منكم مئة يغلب مئتي ألف، ولم يكن إن يكن منكم ألف يغلب مليون، هذا لم يقله. فكأن الله سبحانه وتعالى علم أن فينا ضعفا، فحدد لنا أنه إن كانت منا مئة صابرة فإنها تغلب مئتين، فكأنه يقول إن واجهتم ضعف عددكم مسلحا فواجهوه بالسلاح وواجهوه ولا تجبنوا واصبروا فإنكم منصورون، لكن وفق حدود معينة. الناحية الاستراتيجية تجعلنا في بعض الأحيان لا نأخذ ببعض الفتاوى وإن كانت مشروعية مراعاة للمصلحة الأكبر. في بعض الأحيان يكون الأمر مشروعا. ألا ترى معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة لولا أن أهلك حديث عهد، لولا أن قومك حديث عهد بكفر، أو نعم، لأمرت بالبيت أن ينقض ثم أقمته على قواعد إبراهيم. البيت الحرام الكعبة الموجودة حاليا ليست بنفس الحدود التي بناها عليها إبراهيم الخليل، غيرت عبر التاريخ. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي لدعوة الإسلام أن تعيد البيت إلى ما كان عليه في زمن بانيه الأول، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لماذا؟ خشية فتنة الناس، لأنهم كانوا مسلمين جدد، قد ينحرفوا وقد يرتدوا وقد يشككوا. الناس لن يقولوا إن محمدا بنى الكعبة وأعاد بنائها، سيقولون إن محمدا هدم الكعبة وسيسكتون عند هذا. لذلك قال لعائشة: لولا أن أهلك حديث عهد بكفر لأمرت بالبيت أن ينقض. إذن لن أفعل ذلك مراعاة لحداثة عهد قومك.
سيدي الكريم، كي لا يلتبس الأمر على بعض أهلنا في سوريا، من وجهة نظر الشرعية كيف تقرؤون العلاقة بين الخروج على الحاكم وبين إعلان الجهاد ضد الحاكم؟
الخروج على الحاكم أمر له مبرراته ومسوغاته، ولا يعني أن كل من خرج أنه يخرج بالسلاح. فقد يخرج بنزع يد الطاعة، ينزع يد الطاعة من هذا الحاكم، أو يتراجع عن دعم هذا الحاكم، أو يتراجع عن موالاته لهذا الحاكم، هذا أمر وارد. ومبررات الخروج على الحكام في سوريا قائمة وهي واضحة لا شك فيها.
شيخنا الكريم سنتابع معك، ولكن دعني أتلو دعوة إلى التي أصدرها الهيئة العامة، أصدرتها الهيئة العامة للثورة السورية، الدعوة إلى إعلان الإضراب العام، وسنتابع معك. طبعا الدعوة إلى إعلان الإضراب العام تقول: بعد أن أعلن أهلنا الإضراب العام في محافظة ذراع التي أشعلت شرارة الثورة المباركة وما زالت على العهد سائرة وسباقة إلى التضحيات، وبمي أن تم تحديد يوم الأربعاء القادم 26 من هذا الشهر في عام 2011 كتاريخ لزيارة الوفد الوزاري العربي إلى العاصمة السورية دمشق، فشعلة الثورة ما زالت تابعة، ونحن ثوار نعلن أن هذا الإضراب العام على كامل التراب السوري وسوف يتزامن مع مظاهرات حاشدة تنطلق في كل مناطق الوطن العربي تحت الشعارين التاليين: أيها العرب لا توغلوا أيديكم في دمائنا، نحن السوريين أكثر، لن نرضى بأقل من تنحي بشار أسد ومحاكمته ومحاكمة الفاسدين. إن الهيئة العامة للثورة سوريا تدعو في جميع تنسيقيات وتجمعات الحراك الثوري وتناشد شعبنا السوري العظيم بتنفيذ الإضراب العام والالتزام بكل متطلباته باستثناء المستشفيات والمراكز الخدمية والصحية والطبية. هذا الإضراب الذي يعبر عن أبسط الحقوق والطرق السلمية في التعبير عن رفضنا لجرائم الاحتلال الأسدي بحثا حتى يتحقق أو تلك الجرائم التي ارتقت إلى جرائم ضد الإنسانية، ويعتبر التزاما منا بتطلعات شعبنا في إسقاط النظام اللاشرعي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. إن دماء الشهداء تناشدكم أيها الأحرار أن تحذوا حذو إخوانكم في سهل حوران ودرعى شعلة الثورة المباركة، والنصر قريب لنا بعون الله سبحانه وتعالى. الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لجميع المعتقلين. عاشت سوريا حرة أبية. دمشق يوم الاثنين في 24 من الشهر العاشر عام 2011. الهيئة العامة للثورة السورية. ماذا تعلق على هذا الدعوة دكتور؟
أقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. بدأت الآن الإضرابات قبل أيام في مدينة درعا ثم انتشرت في سائر أنحاء حوران، فإذا كنا نشعر بأننا جسدا واحدا فينبغي ألا نترك حوران لوحدها في هذا الإضراب، لأن الإضراب يضر بالطرفين، يضر بالمضرب من ناحية اقتصادية وتأمين لوازمه واحتياجاته، كما أنه يوجه رسالة ضغط ضد النظام. فلكي نتكاتف جميعا ينبغي أن نشارك كلنا كسوريين وفي جميع المدن حتى لا يستطيع النظام أن ينفرد بإخواننا في حوران دون غيرهم فيكرههم على فك الإضراب. ينبغي أن تشارك المدن السورية والقرى السورية والموظفون والعمال وكل شعبنا في هذا الإضراب ليكون رسالة قوية. نحن لا نستطيع أن نخرج إلى ساحة الأمويين كما سيخرج أعوان النظام غدا، ولا نستطيع أن نري الوفد الوزاري العربي منا شيئا مقارنة بما سيفعل النظام حينما سيحشد حشوده ليري هذا الوفد، لكن على أقل تقدير بالإضراب بالامتناع نستطيع أن نري العالم كله وليس هذا الوفد فقط أننا بجلوسنا في بيوتنا معارضون لهذا النظام، ولنا مطالب لن نتنازل ولن نتزحزح عنها.
ولكن هناك موظفون يخشون من عزلهم وطردهم من الوظيفة وهي السبيل الوحيد للعيش.
لذلك أنا أقول القوة العددية تؤثر، يعني إذا كنا في مؤسسة في عنا 20 موظف واحد منا بده يضرب، نعم هذا سيفصل وربما يرمى رمي الكلاب، ربما يحارب في لقمة عيشه ورزقه، لكن إذا أضربنا جميعا لن يستطيع النظام أن يستغني عن شعب بالكامل، لن يستطيع النظام أن يعيش في مؤسسات مشلولة بكاملها. لذلك إخواني نحن نؤكد على الناحية العددية ونناشد إخواننا في كل مكان لا تتركوا حوران لوحدها ولا تتركوا قرية ولا شارعا بل ولا محلا منفردا، إذا رأيتم محلا أضرب صاحبه فينبغي من باب حسن الجوار أن يتضامن معه جيرانه عن يمينه وشماله فيضرب معه ليزيدوه قوة عددية وليزيدوه زخما، من كثر سواد قوم فهو منهم. إذا كنتم يا أبناء شعبنا ترون أن مطالب الشعب
محقة
وترون أن المطالبة في الكرامة والحرية عامة كلنا نطالب بها، فينبغي أن ندفع جميعنا الثمن. لا ينبغي لأحد أن يخرج غدا إلى عمله موظفا كان أو عاملا في قطاع خاص أو عاملا لحساب نفسه، لا ينبغي لمحل أن يفتح ولا لوزارة أن تفتح أبوابها، حتى من كانت عنده مراجعة في دوائر الدولة لا يذهب غدا للمراجعة ولا يذهب لطلب حاجته، حتى تكون الرسالة قوية واضحة ناصعة تؤكد على وحدتنا في الداخل كشعب وتؤكد أن إرادتنا واحدة. فالمطالب ليست مطالب فئة دون فئة ولا منطقة دون منطقة ولا محافظة دون محافظة، المطالب مطالب الجميع فليدفع الجميع ثمنها.
كذلك أصدر المجلس الوطني السوري نداء للمشاركة في الإضراب، سوف نتلو عليكم هذا البيان، ولكن اسمحوا لي أيها السادة المشاهدون الكرام وإياكم أن نتابع بعد هذا الفاصل. نتابع
Thank you.
أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله من جديد. واسمحوا لي أن أرحب ثانية بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب ونتابع، ولكن لابد من قراءة هذا النداء الذي وجهه المجلس الوطني السوري إلى كل الشعب السوري. يقول النداء: إن المجلس الوطني السوري إذ يؤكد على اعتزازه الكبير بالكفاحية العالية للشعب السوري وشباب الثورة وتصميمهم الكبير على قهر الطغيان، فإنه يدعو جميع أبناء الشعب في المحافظات السورية والمدن والقرى كافة إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير زور وإدلب وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 26 تشرين الأول، وذلك مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر وصولا إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوة الذاتية للشعب السوري العظيم. إن تنفيذ هذا الإضراب العام في مختلف أنحاء سوريا هو إذان بأن ثورة الكرامة والحرية المجيدة تدخل مرحلة جديدة من نضالها لتحقيق أهدافها، وتعبير عن الاستمرار في المقاومة السلمية حتى تحقيق النصر المجلس الوطني السوري. دكتور، هل من تعليق على نداء المجلس؟
نحن نشد على أيديهم ونكرر ما قالوا، سواء كان الهيئة العامة للثورة السورية أو المجلس الوطني الذي تنضوي الهيئة تحته، نؤكد على أنه لا بد من مشاركة كاملة عددية تفوق كل اعتبار، لأننا بأعدادنا سنوجه رسالة لا نستطيع أن نوجهها بأي وسيلة أخرى. عندئذ سيكون العدد هو الناطق والعدد هو المتكلم، يكون هناك إضراب عام في كل المحافظات السورية في القرى والمدن والمحال ودوائر الدولة وغيرها، وبإذن الله تعالى سيؤتي هذا الإضراب ثماره. وإذا أثبتنا غدا أننا قادرون على أن ننظم إضرابات جماعية فستكون هذه يعني نقطة انطلاق باتجاه عصيان مدني شامل إن شاء الله.
طبعا هناك أفكار عديدة حول موضوع الأضراب، مثل عدم الذهاب إلى العمل بشكل جماعي، وحملة إرسال رسائل نصية طبعا من المقيمين في الخارج، والامتناع كليا أو جزئيا عن استخدام الأجهزة الخليوية قدر الإمكان إلا في حال الاضطرار، والامتناع عن شراء الحاجيات والتبضع قدر الإمكان، المشاركة بالحديث عن الموضوع والإحاء للناس بأن في منطقتكم كان هناك تجاوب كبير مع الإضراب. سنتابع مع هذه الأفكار، ولكن ربما يحدثنا أفضل شيخ الحقوقيين هذا الصرح الكبير في المعارضة السورية الأستاذ هيثم المالح، لنستمع وإياكم ثم نتابع.
أيها الإخوة المواطنون والأخوات المواطنات، أبنائي وبناتي على أرض سورية الحبيبة، أيها المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 أشهر ونيف والدماء تنزف على الأرض السورية الحبيبة، والنظام سادر في غيه لا يرى إلا سرقة البلد ونهب ثرواتها، وهو يستمد في الدفاع عن نفسه من أجل البقاء وسيطرته على البلاد والعباد. لقد سئم المواطنون حياة العبودية وانطلقوا منذ 7 أشهر ونيف، ولا يزالون يصبرون ويصابرون، ولا يزالون يقدمون الشهداء تلو الشهداء. والعالم العربي بالأخص غير مهتم لهم، والجامعة العربية تقدم الدعم عن طريق إمهال النظام بين الحين والحين، وسؤاله أن يصلح نفسه، وسؤاله أن يقدم إصلاحات للبلد، ولا حياة لمن تنادي. النظام سوف لا يستمع إلى الجامعة العربية، وإن كان بعد سقوط القذافي ارتعد خوفا وقبل قدوم وفد الجامعة العربية قبل 2 يوم من انتهاء المهلة التي أعطته مزيدا من الوقت من أجل سفك الدماء وقتل الأبرياء وانتهاك الحرمات. لقد أقدم النظام على جرائمه بتغطية ودعم من مجتمعنا أو من بعض دولنا العربية. الغرب لا يزال لم يتخذ الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا النظام المجرم عند حدوده، ولكننا بعد أن وجدنا كيف سقط القذافي هذا الطاغية في ليبيا، والآن تجري الانتخابات النيابية من أجل تأسيس دولة القانون ودولة المستقبل في تونس وقريبا في مصر، هل لنا أن ننتظر حتى يعطينا هذا النظام من فضله، أم نستمر في الصراع ونستمر في تقديم التضحيات ومقاومة هذا النظام الفاشي الاستبدادي الشمولي؟ إن البطولات التي أظهرتموها على الأرض، إن الضحايا والشهداء التي سقطت في ساحات الوغى في سوريا سوف يسطرها التاريخ. لقد آلى شعبنا في سوريا على نفسه أن يستمر في الصراع حتى يسقط هذا النظام. لقد قدمتم التضحيات الكثيرة ولم يعد أمامكم سوى أيام ولعلها أسابيع حتى تحصدوا ثمرة نضالكم وصراعكم مع هذا النظام الفاسد. إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها روسيا والصين في القريب العاجل سوف تدعم موقفكم، موقف الرجولة والإباء، موقف الشعب الذي يطالب بحقوقه. أنتم يا أبناء صلاح الدين الأيوبي ويا أبناء سلطان باشا الأطرش ويا أبناء صالح العلي ويا أبناء فارس الخوري، أيها المواطنون في كل مكان، إنني أشد على أيديكم وأناشدكم مزيدا من الصبر. إن المرحلة الحالية مرحلة دقيقة وتستوجب منا إظهار الإصرار والتصميم على نيل حقوقنا. إن الانتقال بالثورة من الحراك في الشارع إلى العصيان المدني، العصيان المدني هو الخطوة الراهنة والأساسية لإسقاط هذا النظام بعد أن أفلس بآلته الحربية وآلته القمعية وشبيحته، فلم يعد أمامه مناص من الرحيل. ستسرعون في رحيله إذا أقدمتم على عصيان مدني في سوريا. إنني أناشد السوريين، أناشد التجار، أناشد الصناعيين، أناشد الجميع أن يوقفوا أي دعم لهذا النظام عن طريق العصيان المدني، عدم دفع الضرائب، عدم دفع قيم فواتير المياه والكهرباء، إغلاق المتاجر، الوقوف على الحراك في منتصف المدن والساحات العامة، تفريغ الساحات العامة والشوارع الرئيسية من الناس. اجلسوا في بيوتكم، حصنوا أنفسكم، وسترون في القريب العاجل كيف سينهار هذا النظام، هذا النظام الذي لم يعد يملك أوراقا، هو يهيئ أوراقه فقط من أجل الرحيل. إنني أدعوكم للصبر والثبات، إنني أدعوكم لتروا كيف سقط القذافي وكيف تسير الأمور في تونس ومصر، كيف أصبح الناس يتنفسون الحرية ويعشقون الحرية. نحن لسنا أقل من الآخرين، نحن نريد حريتنا، ونريد من هذا النظام أن يرحل عنا إلى الأبد. إن سقوط هذا النظام أضحى وشيكا جدا، وأمامنا الفرصة التاريخية من أجل العصيان المدني ومن أجل إسقاط هذا النظام، والسلام.
أيها الأحبة الكرام، كل الشكر والتحية إلى شيخ الحقوقين أستاذنا الكبير الأستاذ هيثم الملح، ونسأل الله أن يمد في عمره، ونسأل الله أن يسقط هذا النظام. ولكن شيخي الجليل، قبل أن نأخذ فاصل كنت قد سألتك عن العلاقة بين الخروج على الحاكم وبين إعلان الجهاد ضده، ولكن أريد أن تشمل هذه الإجابة إن كان ثم تعليق على كلام الشيخ الحقوقين الأستاذ هيثم الملح.
فيما يخص موضوع الإضراب العام غدا أو بداية العصيان المدني، أريد أن أبين بأن العصيان المدني أو الإضراب غدا هو المقصود ألا نخرج إلى أمر طبيعي كنا نخرج له في بقية الأيام. فإذا كان الموظف يخرج إلى وظيفته فلا يخرج، وإذا كان يخرج للتزاور فلا يخرج، وإذا كان يخرج إلى الميادين العامة فلا يخرج. لكن هذا لا يعني إذا كان يخرج إلى التظاهر كل يوم ألا يخرج. نريد ملح الطعام وملح الثورة أن يستمر ليلا نهارا، فمن لم يكن يخرج للثورة فليخرج غدا، ولا نريد إضرابا عن الثورة السورية بمظاهرها المشرفة من مظاهرات ومسيرات تنبذ هذا النظام وتعريه وتهتف ضده. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا بد من التأكيد على الجانب الإنساني، فنريد من إخواننا في المستشفيات، في المشافي، في المستوصفات، في الصيدليات، في غيرها، ألا يشاركوا في هذا الاعتصام،
في الأفران،
في الأفران، فيما لا بد منه لتستمر عجلة الحياة بشكلها الطبيعي. ثم لا تكن مثل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن إمعة تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. يعني لا يقول أحدنا ما دام جاري ما هو مشارك في الإضراب فلماذا أشارك أنا، ولا يقول أحدنا ما الذي سيغيره إضراب أنا ما دامت حلب كلها ما هي مشاركة. لا، نريد من حلب ولو واحد في حلب يعادل ألف من غير حلب، لأنهم في ذاك المكان يعني التيار كله ضدهم، والتوجه العام والجو العام كله لم يشارك كما ينبغي في فعاليات الثورة السورية إلى اليوم. فالمشاركة منه في حلب وإن قلت فهي كثيرة، وإن صغرت فهي كبيرة، ولذلك لا بد منها. لا ينظر أحدنا إلى غيره، لا تكن إمعة تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم.
هل هناك من التلميح توضيح للعلاقة بين الخروج على الحاكم وبين إعلان الجهاد ضد هذا الحاكم؟
طبعا هناك فرق. الخروج على الحاكم هو نزع يد الطاعة من الحاكم، فلا نطيعه ولا ننقاد له في طاعة فضلا عن معروف، لأنه فقد صفة السلطة الشرعية بخروجه عن شرع الله بالكفر البواح إذا صدر منه كفر البواح، أو بغيرها من الأمور المعروفة عند الفقهاء. وأما الخروج المسلح على الحاكم فهذا هو الذي يعني حذر منه العلماء، الخروج المسلح الذي يعني أو يهدف إلى إراقة دماء وإلى إشاعة فتنة وما شكل ذلك. ما يجري في سورية الآن هو خروج على الحاكم، بمعنى أنه تمرد على هذا الحاكم، لكن لا يقال إنه حرب ولا يقال إن هناك راية عمية.
دكتور، كيف تؤكدون على مشروعية الخروج على الحاكم من وجهة النظر الشرعية؟
الخروج على الحاكم هو بظهور الكفر البواح منه،
وقد ظهر
الكفر البواح. لو لم يكن إلا إقراره أو تجاهله للسجود على صوره وللهتاف بألوهيته وألوهية أخيه لكان هذا كفرا بواحا، ممن أقره وممن أفتى له وممن شارك في ذلك. بشار حينما خرج علينا في أواخر شهر رمضان يقول: أدعو لهؤلاء بالهداية، لم ينكر عليهم ولم يأمر بمحاكمتهم ولم ينههم عن ذلك ولم يقل إنني يعني سأعاقب أو سأفعل أو سأحقق في الموضوع، تجاهله لهذه الأمور كلها تعني أنه يعني راض بهذا الواقع، متجاوب معه، متناغم معه، وربما كان مسرورا به في داخله ولم يصبح.
دكتور، أنت قلت أن هناك أربع أمور أنت حققت وجب الخروج على الحكم، بل يمكن أن تعددها كتعداد كي
الأمر الأول هو الكفر البواح،
نعم، وقد تحقق.
نعم. الأمر الثاني لا أسميه خروجا على الحاكم، وإنما هو دفاع عن النفس أمام عدو صائل، فدفع العدو الصائل واجب شرعي.
نعم.
إذا كنت جالسا في بيتي غير آمنا على عرضي ومالي ونفسي ومشاكل، وجاء من يصول علي، فيجب علي أن أدافعه بما استطعت.
نعم.
أنت ذكرت رقم أربعة، أنا لم أذكر رقم أربعة، لم أقول أنها أربعة أشياء. الأمر الآخر ذكره الإمام النووي رحمه الله في موضوع الكفر البواح الذي يجوز أن نخرج على الحاكم إذا تحقق، فقال هو المعاصي الظاهرة، قالها في شرحه الصحيح مسلم. فإذا لا يشترط أن يكون في كفره البواح أن يعبد ربا غير الله، ولا أن ينكر عبودية الله أو عبوديته لله أو الألوهية أو غيرها، وإنما مجرد أنه يقع في معاص ظاهرة كبيرة ولا يوجد من يزجره عنها ولا يتراجع عنها.
فهذا أيضا الوضع في سوريا.
نعم.
في رأيك هل أصبح الخروج على الحاكم فرض عين؟
الخروج على الحاكم مشروع، أما أن أقول فرض عين فهذه يعني تتعلق بأمور وجود الشبهة أو عدم وجودها، لأن بعض الأمور، أمور التكفير، أمور القول بالكفر البواح الذي صدر، قد تكون هناك شبهات عند بعض الناس. الشعب السوري الذي تغذى منذ نعومة أظفاره على فقه محمد سعيد رمضان البوطي مثلا، والبوطي يقول إن هذا قائد مؤمن وكأنه يعطيه سكا بدخول الجنة، إذن الشعب أصبح في شبهة لوجود بعض القيادات الدينية التي تريه الباطل حقا والحق باطلا. ما دامت الشبهة واجبة لا أستطيع أن أقول بأن هناك قولا فصلا يحسم المسألة، بل أقول إن الخروج مشروع لكنه ليس متعينا على كل أحد.
دكتور، الحديث معك ممتع ولكن مر الوقت بسرعة، لا أدري في 20 ثانية أن كنت تود توجيه رسالة إلى أهلك في سوريا في 20 ثانية أن تكرم.
إلى أهل 23 مليون في سوريا، أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءكم وأن يعافي مرضاكم وأن يحفظ ثواركم وأن يعيد سوريا خيرا مما كانت، أمنا وأمانا حقيقيين لا زائفين كما عرفناها خلال 40 سنة. نسأل الله تعالى العزة والتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولأحرار العالم أجمعين.
بارك الله فيك شيخ. فيما تبقى من الوقت أيها الحب الكرام، طبعا لم ولن يفوتنا تقديم أحر التعازي إلى خادم الحرمين الشرفين وإلى العائلة الملكية الكريمة وإلى الشعب العربي بشكل كامل والشعب المسلم بوفاة الفقيد السلطان بن عبد العزيز ولي العهد. أيها الأحبة الكرام، فيما تبقى من الوقت إن كان بالعمر بقية، نودعكم على أمل اللقاء بكم، وهذا محمد نعيم يحييكم من قناة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.